موسى كما قال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وأنهاء هنا ضعفية الذين جاءوا الصخرة بالوادي يعني في الوادي. وخدعت الياء والقافية يعني من القراء من يقرأ الذين جاءوا الصخرة بالوادي أو بالوادي كما في يسرى. والوادي هو وادي القرى كانت من أجلهم به كما قال وفرعون ذي أوتادة وفرعون ذي أوتادة أي الجنود الذين يشدون له الله أو هي أوتاد يشد بها من يعذبه كان يعذب الناس يشدون به الأوتاد أو الأوتاد هي القوى والعدد والعدد التي سمى له بها ملكه ورزق نصره وسلطانه. فمن قبله لمن تمكن في أرض الناس ضرب بها أوتادا الذين صبروا في البلاد هذه صفة فرعون الذين صبروا في البلاد أقصد ليس فرعون وحده بل صبروا لكن صفة كل من أقدم ذكرهم من عاد وثمود وفرعون. ومعنى صبروا أي تجاوزوا ما وجب عليهم إلى ما حضر من الكفر بالحق والعقوب والتمرد والهدي في جهادهم في اضطرارا للقوة وعظم السلطان. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أي الضرر والإيذاء وهضم الحكومة فصب عليهم ربك فوق عذابه أي أنزل بهم عذابه وأحل بهم نسمته بما طغوا في بلادهم وأكثروا فيها. وقد بين تعالى إهلاكهم مفصلا في غير ما سورة وآية. فإذا الذين طغوا في البلاد إلى قوله إن ربك لمنصر تعود إلى كل من ذكروا من عاد وثمود وقوم فرعون. فتصب عليهم ربك سوط عذاب والصوت إنك مصدر ساقه أي خلطا كما في قول شعب لكنها كلة تصيح من أجلها فزع وولع وإخلاف وتبديل. والمراد هنا المفعول أي أنزل عليهم ما خلق لهم من أنواع العذاب. فقصدنا أن ربك صوت عذاب صوت يعني خميس خميس ليس مع العذاب. وقيل إن الصوت وقيل وبما ذكر سميت الآلة المعروفة الآلة المعروفة الصوت الذي يضرب به وهي الجلد المذكور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها البعض. ويجب أن يكون الصوت الآلة المعروفة استعيرة لعذاب أدون من غيره وهو ما اختاره الجماهيرية حيث قال وذكر الصوت إشارة إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد له في الآخرة كالصوت إذا قيل إلى الجليل ما يعذب به يعني النسبة بين الصوت تعديل الصوت بالصوت والفك وبين تعديله بالكلمة مثلا بالنار أو بالكهرباء أو بكذا لا شك نسبة بعيدة جدا في تسلسل. فالمخبرين يقول ان قوله تعالى فصبت عليهم ربك سوط عذاب اشار الى كل ما نزل في فرعون مع عاد وثمود من العذاب بالنسبه لمن مع انه عذاب شديد لكن هو بالنسبه الى ما ينتظرون في الاخره كالنسبه بين الصوت التعبير الذي يعذب بالهوى بالصوت الى انواع العذاب التي اعظم من ذلك كثير. يقول المخبرين وذكر سوط اشاره إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد له في الآخرة كالسوط إلى فيه إلى شديد لا يعذب به. وقيل هو من قبيل نزيل الناس أي عذابا كالسوط في شدته. وهو ما قبيل كلام الطبري حيث زعم أن السوط مثل لشدة العذاب. فقال الشهاب أما استعارة الصبر للعذاب فتابعه بل إذا قام فصبح عليهم ربك الله تعالى يعني به كذا قبل أن ربك أن عبد الصلب صبح صبح عليهم الصلب وأمنعهم به ربك وهو تنفير وتطير بحضوره أو تتابعه عليه وفكر به إن ربك لعبد قادر أي لهؤلاء الذين حق نبأ هلاكهم ولغربائهم لمن كفر بالحق والعادين بالفساد والمصاب اسم مكان للذي يترقب فيه الرقب له الرقب فقد من يرقد ويحفظ ان يرقب الاعداء الى قبله من زمان فهذا يسمى ايه الرقب فالمصاب هو المكان الذي يكبر فيه فقد الذي يرقد فالمصاب اسم مكان للذي يترقب فيه الرقب جمع الرقب او المرقب صيغه مزارعه كمطعام ومطعام فالياء تدريجيه وفيه استعاره تركيبيه شبه كونه تعالى حاشرا لاعمال العباد مترقبا لها ومجازيا على نفيرها وتسليمها بحيث لا يجب المحل بحال من صعد على الطريق مترقبا لمن يسلكها ليأكله فيوقع به فيوقع به ما يريد ثم أطلق رب العالمين عن الآخر ثم اعترف إلى غفلة الإنسان في حالي فقره وغناه ونعى عليه سأله فيهما لما يقال ما تقدم من استشقاقه فضلا على ذلك فقال عز وجل فأما الإنسان إذا ذلك له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ملك له فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قوله تعالى فأما الإنسان إذا ملك له ربه فأكرمه ونعمه يعني أكرمه بالجنة واليسار فيقول ربي أكرمني أي أكرمني وفضلني بما لي عنده من الكرم فظن أن الله بمعناه فضله في الدنيا هذا أنه أنه كرام عند الله وبالتالي تستخدمه ايضا في الاخره ولو بدون عمل واما اذا ملك له فقدر عليه رزقه ضيق عليه الرزق وقدره فلم يسكن ماله ولم يوسع عليه فيقول ربي اهانني يعني اهانني اذلني في الفقر وذلك بسوء فكره وقصور نظره في الحالين فانه انما ابتلاه بالجنى ليكون بواجبه ويعرف حق الله فيه وبالفقر ليظهر بمظهر العتاب ويتخلق بخلق الصبر على الكفاف ففي كل ابتلاء وانتهاء يعني غير ابتلاء والفقر ابتلاء لان الاول قال فاما الانسان غنى لبث له ربه وفي الثاني قال ايضا اما اذا لبث له هذا يبتلى وذاك يبتلى واضح ففي كل ابتلاء وامتحان ليريد الله خبيثا من الصليب ونظير هذه الايه بقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقال تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الضر يجوع واذا مسه الخير منوعا الا المصلين وسبق أن فهم مرارا إلى أن رغبة الإنسان دائما تجد القرآن الكريم ليعبر بها عن ذلك المخلوق الآدمي إذا كان عاريا عن التوفيق للذي هو لبداية الوطن فترك لقضائعه ولنفسه الأمارة المسلوق فيجد دائما تختل صفة الإنسان بالإيه؟ بصفات الصح والمخ والمخل الإنسان ربينا كروه فأمن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ورح غالبا تأتي بالصفة إيه سياق الذنب فما يشيع الآن من استعمال كلمة الإنسانية في سياق النفس يعني هذا مناسب للغة القرآن ولاستعمال القرآن لهذه العبارة كنت في الحقيقة الآن عنك من يستعملونها هم المسؤول يحاولون الغرض الإنسانية القوة الإنسانية والأعمال الإنسانية تتوجه في الإحسان إلى كل البشر بلا تفريق يعني بين المسلمين ونحو ذلك فلينتقد منها الانسانيه شيء مذموم وليس تعبيرا لان تعب الانسان بالانسان الناقص في البدايه الالهيه يعني الأجنبي ناقص من الإنسان غير إيه الإنسان واضح. وكما تلاحظون هذا مرتبط بالقرآن الكريم إن الإنسان لا يخلد إن الإنسان ربه لكنون وهكذا. كلا رضع عن قوليه في حاليه يعني كان رضع عن الإنسان لأن أعطاه السلام الله بهنا فقال ربي أكرمه وذلك فناه بالفقر فقال ربي أهانه كلا ليس كل سنة فبالكل فليس كل من أعطيته الدنيا والمال وكذا وكذا من أعراض الدنيا أكون قد أكرمه وليس كل من أحرمه الدنيا أكون قد أهانته ولكن أبتلي هذا بالنعم لأمر يكون أن يكفر وأبتلي هذا بالمحن لأمر يصدر أن يجزع وضع. كلا رضع عن قوليه في حاليه يعني بعد الإكرام في الإعطاء والإهانة في المنع وضع. لأن الدنيا يعني يكفي أن الدنيا لهوانها الله سبحانه وتعالى أنه ترك الأنبياء يتلون فيها الدنيا فيها بالمرض وبالفقر وكذا وكذا لأن الدنيا هزيلة على الله سبحانه وتعالى بل هي أهون عند الله من دنياك الأولى فلذلك ترك أمل محبته وولايته بل أقرب الخلق إليه وهم أنبياء ورسل يتلون فيه كما هو يعني معلوم. فيقول عز وجل كلا يعني هذا الرسل عن قوليه في حاليه يعني اتخاذ الإكرام في العطاء والإهانة في المنع بل لمرض الشكر أعطيت هذا كي يذكر ووصلت النعم إلى ما خلقته والإعطاء الجاري لذويه وحقهم الأيتام وهم لا يفعلون. كلا ما أعطيتك المال إكراما لك مع تقصيرك واضح وإنما أعطيتك لتصرف على النعمة في طريقة للأجل وإعطاء المال لذويه ولمن يستحقون وحق الناس المال الأيتام وأنت قد صرفت فكيف تكون ربي أكرما. فلذلك قال كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم قومًا. واليتيم هو من فقد كافله ومربيه من فقد كافله ومربيه فإن من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته صلدا له إذا مؤمن من أكل طبيعته وعيشه بالضرر في أهل جزيرته كلا بل لا تكرمون اليتيم فاليتيم في المجتمع الاسلامي لو تطبق الوقايا الالهيه والنبويه لليتيم لكان اليتامى في المجتمع الاسلامي اعز الناس وافضل الناس واحسنهم احسنهم حالا. لماذا؟ لان اذا كان اليتيم يعني في الحكم العادي تراعاه اب واحد فاليتيم في المجتمع الاسلامي اذا طبق وقايا الله ورسوله عليه السلام كان يكون اعز الناس في هذا المجتمع لان كله يحجب عليه ويعطف عليه ويؤدي واجبه نحوه. لكن هو ابتدى الا تصل عن في هذا الجمال ان الناس احد يسال عن هؤلاء اطفال اليتامى ويضل بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولذلك لما شكا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوه اليه وثقا به قال اصلا المسكين وامسح راس اليتيم وامسح راس اليتيم لان هذا فيه عطف وفيه خلال على هذا الذي جاء يكرم يعني ابيه. اذا من اكل الواجبات القيام على تاديبه وكفالته قولا له اذا اهدم من فساد طبيعته وعنده للضرر في اهل جنسه. ومثله التحاب على مواساه المعتاد ولا تحاضون على طعام المسكين وهؤلاء المدعين عليهم ضلالهم في غفلة عنه هؤلاء في غفلة عن التحاض على طعام المسكين كما قال ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتوصى به لأن الإنسان واحد من الناس إما قادر بنفسه وإما قادر بغيره قادر بنفسه أو قادر بغيره يعني بمعنى أن الواجب على كل إنسان أن يؤدي الدور الذي يستطيعه فالغني الموسم يعطي للمسكين وللجسام، والفقير أو الذي ليس هو بهذه المكانة دون ذلك فإنه يستطيع أن إيه؟ أن يحب يحرض الخاطر يشجعه ويصحهم ويأتيه بالآيات والأحاديث كي يخرج مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإن قبل عن إعطاء وإما مشجع لمن يخبر عن إعطاء كي يعطيه. واضح؟ ولهذا قال جرى يتحاضون على طعام المسكين أي لا يعتد بعضكم بعضا عليه ولا يتبارطا به. وإنما ذكر التحاض على الطعام ولم يأتكد به الطعام لم يكن الله تبارك وتعالى ولا تطعمون المسكين قال ولم يقل ولم تطعموا المسكين ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة متكافلون وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض العرض للأمر المعروف والنهي عن المنكر مع اعتزال كل بما يأمر به والتعليم عما ينهى عنه. قال الفاسدين في جلالة قوله تعالى أن الإنسان يا أخي أي الإنسان يجب أن يكون في مقام الصبر أو الصبر لحفظ الإيمان بحقيقة الإيمان المحسن نصف الفقر ونصف الصبر لأن الله تعالى إن أن يبتليه بالنعم والرخاء فعليه أن يشكو باستعمال النفي فيما ينبغي من إكرام اليتيم وإطعام المسكين وسائر مواضيعه ولا يكفر بالنفع بالفخر والافتخار فيقول إن الله أكرمني باستشقاق وكرامتي عنده ويترفع بالأجر ويحتجب بمحبة المال والمنع المتشكل أو بالفخر وضيق الرزق فيجب عليه أن يخضع ولا يجزع ولا يقول إن الله أهانني فربما كان ذلك إكراما له لأنه إذا صبر فإن هذا يقول في الدين كرامة لله سبحانه وتعالى وقد يكون حد الرزق وحد حد النعم على الإنسان أحيانا شيء لا يشغله بالنعمة عن المنعم بعض الناس يعاطي النعمة ينشغل بها وينسى الذي نعم عليه الله سبحانه وتعالى فربما يسكن بعض الناس الغنى فالإنسان يفوض أمره إلى الله أن يختار له ما هو خير له يفوض أمر البعض لم يختار له ما يصلحه ويصبح دينا لأن ممكن من تلك المال هي خزائن الله لا تنسى لا تنتهي لا تنتهي وما مقابل على أن يؤثر على جميع الناس أنواع من العبودية تستجلى وتظهر بسبب هذا التباين بين أنواع الناس كما الله تبارك وتعالى ليتخذ بعضكم بعضا فإذا ربما يكون حجم النعمة عن الإنسان هو في حد ذاته نعمة لأن ربما إذا أوتي نعمة ينشغل بالنعمة وينسى المنعم الفقر وضعه ويجعل الله سبحانه وتعالى ذلك أي فقره على الحق وسيلة له في التوجه إلى الحق والسلوك في طريقه لعدم التعلم وتجرب قلبه إليه لطاعة الله سبحانه وتعالى كما أن الأول الذي يعطيه الله النعم ما يشترط ان الله لم اعطاه نعمه ان هذا لكرامته عند الله لا بد ان يكون استدراجا استدراجا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وتاكلون التراث اكلا لما قال ابن جرير اي تاكلون الميراث اكلا شديدا لا تتركون منه شيئا من قولهم لممتنا على الحوال أجمع فأنا ألمه لما حوال السفرة السفرة مش معناها السفرة اللي نسميها سفرة المنظمة المعروفة سفرة أي شيء يوضع على الأرض بالفرق مثلا أو مرتبة أو شيء ويوضع فوق الطاولة اسمه سفرة أو حوال واضح فتأكلون التراث أكلا لما العرق نقول لممتنا على الحوال يعني افتاح كل طعام ولا تترك منه شيء لمنت من على الحوال اجمع فانا الومه لما يعني استعطى الاكل كل طعام الموجود امامه واتى عليه هذا معنى قوله ياكلون التراث اكلا لما يعني يطلبونه يعني أنفسكم أجمع لا تتركون من الغيب، لا اعتبروا ذلك. قال الغيب لأنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، فكان الوصول للمرأة فرد والنسان يرثون، فكان الصغار يأكلون كل الميراث ويأكلون التراث أكلا لما ويحرمون النساء ويحرمون الصغار، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما كنا نعد النساء شيئا حتى انزل الله فيهن ما انزل وختم لهن ما ختم. ما كنا نعد النساء شيئا، حتى ما كانت عن المراه ما كائن محترم او له اي فضل او اي غير، حتى انزل الله فيهن ما انزل وختم لهن ما ختم. هذا هو تكريم المراه في الاسلام، كان مظهر مراه تكريم المراه ويعني ايتائها حقها. ويأكد تعيش بعض الناس نزلت السر على نفس أعداد الجاهلية من حرمان المرأة من الدراسة، وأحسن أن يصير أن تولد بعض القبائل نزلت في الصحراء حتى الآن تخدم المرأة من الدراسة. فهم ينطبق عليها للأهل وتأكلون التراث أكلا منها، ليش بس حتى في الصحراء بعيدة في بعض المدن أو في الأرياف بعض الورثة الظالمين الذين يفتحون المراه ويعني يعدون على اقاربهم موجوده من حيث السكان المصانع، ان بعض الناس طامعين ياكلون حقوق الاخرين من المراه الذين يزنون عرين بسبب من اجلال المراه تماما كهذا الشخص، لكنه يتطلب ويستولي على بشتى الحياه اما بتدبير اوراق واما باشياء كبيره معروفه. فهؤلاء كلهم ينبغي ان يلزموا بهذه الايه وتاكلون التراث أجلا لما أجلا لما يقول هذا من الورع أن الورع تسترعيه ويقضناهم حقا واضح. ونجد أحيانا نقع بين الإخوة بعضهم ورع ينافس على الميراث والذي يعني يخطط بعضهم أيضا ينافس قائم بأن إيه الحلال هو ما حضر عليه والحرام ما عجز عنه. يعني مثلا ومنهم من يعني الحديث ده حياة في الشهود اسمع حكاية غريبة دي، من بين الشهود يجد ما لا هم إلا إلى تكييف شهوره ويأخذ مثلا أشياء ويحبوها في مكيفة للشهود، كيف أخذ إذا مات الميت هذا المن ما عاد مثل الميت في الشهر، هذا ينبغي أن ينتقل من شيء إيه النار في الصراعين. فأي واحد يعتدي على ميراث والد صنع ويأخذ حقه أو ينفقه أو يرتاح حقه ويكون أكل المنة هذا كله يعني يأكل الحرام ويأكل الكفر ولا يحل له ذلك ولا يأكل هذا مال أبي. لماذا؟ لأنه ليس أتوحد دون الأشياء الحكمة وعيشة من الخطيقات إلى الزرار وهؤلاء جميعا لهم الحق. فنبدأ أن الحلال ما قدرت عليه هذا نبدأ يعني شيطاني الحلال وذلك حمى الله الحرام وما حرم الله، أما ما دمت قادر على الشيء من الحلال أني قدرت عليه والحرام وما عبدت عنه هذا مبدأ يعني جزء من الآية الأولى. فانتبهوا لهذا المعنى ولهذه الآية: وتأكلون التراث أكلا لما، فأما كيف لما يعني من كل ما نمت ما على الخوان ألمع. سفرة الطعام موضوع لجميع الأكلين الورق الصغير لما وده يجي يعني يدركوا جميع الجمعة والتواجد هو ويرم كل ما عن الشوال لنفسه بصورة النوم أخرى أو جنة أو بأخرى. ما أرسلت من الصراط أجل هذا في الأنواع الظلم ولكن أجل الأموال يتابعون إن الذين يكون أعمال يتابعون إن من يكون في المدينة نارا وزن من قال ابن زيد: كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار. وقرأ: ويستفتون لكل النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في كتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. يعني لا تورثونهن عرضا ويستفتون لكل النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عن سماء عرب الناس
طبعاً إحنا عندنا نفهم في الأجداد من العرب ما نفهم نفهم أبداً من العرب وهذا أسمع لك في النساء كل الله يكفيكم فيهم ولا يتلى عليكم في الكتاب في أسلام النساء من أعرب ما أنا ما أقول ما نبع ما أقول أعرب ما اسم كل ما غلّة النوع ما أنا أعرب ما أي معطوف لكن معطوف على إذا الحقيقة أنا أتوقف حين أن الأعراب وأنا أعرف أن هذا لا يروق بعضكم لكن هو مهم جدا في كلمة نعم ويستفتونك في النساء قل من يفتكم بهن قل الله يفتكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتكم يعني آيات القرآن التي نزلت تفتكم فإنها معطوفة على لفظ الجلالة معطوفة على لفظ الجلالة إذا فهمتم ذلك من لم يفتكم معنى هذه الآية يبقى إيه ويستفتونك في النساء قل الله يفتكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني لا الذي يفتيكم الله ويفتيكم كلمة أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب يعني آية التي نزلت فيها من قبل وضع لكم إيه الأمثلة في النساء هذه الآية معطوفة على رب الجلالة قل الله يفتيكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي أوائل سورة الجن النساء فإن شفتم ألا تخاطبوا في اليتامى فينكحوا ما قاد لكم من النساء مثلا مثلا عند الاخوان فينكحتم الا تعلموا فراشدا ان قبل فاكهه الا لكم الاجل في اليمن في اليسار الواحد يكون عنده يسيرا هو يربيها واضح هو يريد للزواج لان هيئه للزواج فيها امر سهل عليه سهل لان وليها مش موجود وهو اللي ربها والموضوع الايه يعني في حواجز ومرافق عنده وكذا فيستخدم نوع اللي هو في العلم الناس يتولى فبالتالي لا يعطيها حقها في الطلاق الذي يستحق فيأخذها حقها أو يتولى طمعا في مالها أو ميراثها فالله تعالى يقول إذا إن خفتم ألا تكتبوا في يتامى إن خفتم أنك تتزوجت غير اليتيم اللي تتربى عندك أنك لا تعطيها حقها من الطلاق وغير الحقوق فعندك النساء غيرها كثيرة تزوج غيرها لكن إذا أردت أن تزوج لابد أن تعطيها حقها في الطلاق وغيره وإن شئتم ألا تستفيدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثل والثلاثة وما أنكم سعى في زواج غير اليتيمة واضح إذا علمتم من أنفسكم أنكم سوف تبخسون هن حقهن في الطلاق واضح فكذلك يكون تعالى هنا وإن تكون في النساء قل الله يفتيكم بهن ويفتيكم بهن ايضا ما يثنى عليكم في الكتاب في اسامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن من قبل وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان هؤلاء انتم لا تورثونهن ايضا وقال فكر بن عبد الله هل لم فالذي ذاكت الميراث يأكل ميراثه فهو ميراث غيره وتحبون المال حبا جما اي تحبون جمع المال وكلمة المال حبا كثيرا شديدا المذموم هنا جمع المال وكلمة المال يعني ايه حيث لا تؤدى زكاته وتحبون المال حبا جما لكنه الحب الخير الشديد الخير هنا هو من ذلك من ذلك قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية إن ترك مالا الوصية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا رفع عن ذلك وإنكار لفاعله وما حسن وعيد عليه لكن في أصحاب الأبياء وعيد عليه إخبار عن ندمهم وتحسنهم حين لا ينفعهم الندم كلا إذا دكت الأرض دكا أي دكا بعد دك حتى عادتها ما أملكها قالت لها ليس الثاني تمثيلا بل التكبير للدلالة على الاستعانة
أحيانا الإقرار يكون من التأكيد، وأحيانا يكفي بالبلاغة عن الإسلام كما تقول قرأت النحو بابا بابا، قرأت بابا حتى انتقلت منه انتقلت إلى بابا لبابا قرأت منه انتقلت إلى بابا، هذا ليس تأكيدا وإنما يدل على مثل عاشا أو تقول جاء القوم رجلا رجلا مبارك. فكذلك قوله تعالى كلا إذا دكت في الأرض دكا دكا، ليس تأكيدا بل الاستيعاب من كل جزء منها يدك، فجزء دكا وجزء يدك حتى تصير كل ذلك. والدك قريب من الدق لفظا ونعم، وجاء ربك والملك صفا وصفا، قال ابن سيرين أي وجاء الرب تبارك وتعالى بفضل القضاء كما يشاء، كيف يشاء الله عز وجل، أمنا بالله ونرجع لدين الله على مراد الله، هذه من آيات الكتاب. ما هو معنى المليء؟ ما المليء؟ بفضل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والملائكة بين يدين سكوتا سكوتا، وسبق من دليل الى ذلك واعطفه بها شر عن ابن عباس وابي هريره والصحابه في نزوله تعالى من السماء يومئذ في نزول ابن الغلام والملائكه بينائه واشراق الارض بنور ربها. ومذهب الخلق في ذلك معروف من جعل الكلام على حذف مباطن للتهويل، فان الخلق اذا جاء ربك وجاء ربك وجاء امر ربك او جاء قضاؤه عز وجل. قال ابن الحجري مصدرت حاله في ذلك بحال الملك اذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من حسار الهيئه وسياسته ما لا يظهر لحضور عكاشيه في جهه الجوهريه والتواصل عن مكره سبيله. ونقشنا ان نذهب الى السلف في هذا الموضوع كثيرا عده مرات، ومن المسائل المثيره جدا في هذا المجال القران الكريم عبد القادر عز وجل او القادر الرياض هو سند الفن المدني للحزب الاستشهاد ابن تيميه بن رمضان بن ابراهيم. وهذه ايام بعيد من جهنم اي اظهرت حتى راها الخلق وعلم الكافر ان مصيره اليها، وهي ايام بعيد من جهنم كما قال الله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. يومئذ يتذكر الإنسان تصريفه في الدنيا في طاعة الله وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال، وأن له ذكرى وأن له ذكرى يعني وأن له منفعة ذكرى، وأن له أن ينتفع بذكرى، لأن الذكرى دار جزاء وليس دار اكتساب وعمل. فيعني ربنا وصفه بأنه تذكر ثم قال وأن له ذكرى، يتذكر الإنسان يعني يتذكر معاصيه وتصريفه في الدنيا، وان له ذكرى وان له الانتفاع في هذه الذكرى. فالمراد يتذكره ندامته على تصريفه للصالحات من الاعمال التي توفقه به من الابد، كما فسره بقوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هو تفسير لقوله تعالى فبعيد يتذكر الانسان وان له ذكرى، أن لو الانتفاع بالذكرى في الدنيا يقول إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي، لأن ليت حرف يدل على تبني ما لا يقع تبني المستحيل، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع النشيط لأن الشباب لا يعود، بخلاف ما عمل به للتردي الذي تبني ما لا يكون. فكذلك هنا قول يا ليتني وتحقق قال يا ليتنا نرد، لأنه لا يتمنى شيئا مستحيل. فذلك هنا يا ليتني قدمت لحياتي، اي خشيت من الاعمال الصالحه لحياتي هذه حياتي الاخرويه، يا ليتني قدمت في الدنيا اعمالا صالحه تنفعني في حياتي في الاخره. فالنام للتعليم او قدمت وقت حياتي، فالنام بمعنى وقت، يا ليتني قدمت لحياتي يعني قدمت وقت حياتي، يعني يا ليتني قدمت عملا صالحا
وانا حي في الدنيا. وقف هذه كانت المام بمعنى الوقف. لم بمعنى الوقف مثلا من يذكر كهنة لها من القرآن الكريم. يا الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالمام هنا للوقف. بلازم العزه مام الوقف. فالنبي عليه الصلاه والسلام قدمته لحياتي يعني ايه وقت حياتي وقت ما كنت حياتي في الدنيا. او كما قلنا النبي التعليم يا ليتني قدمت لحياتي يعني اسلفت من اعمال صالحه لاجل حياتي هنا في الاخره. فيومئذ لا يعذب عذابه احد فلا يعذب احد كعذاب الله. هذا معنى يومئذ لا يعذب عذابه احد. فلهذا تعود الى الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يعذب كعذاب الله احد في الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوسف وثاقه احد اي لا يوسف كوثاقه يومئذ احد في الدنيا. فقلت فيومئذ لا يعذب ولا يوثق عنه المجنون. قال السمين وعذاب ووثاق في الايات وفعال موقع تعذيب وايثاق يعني معنى الايه فيومئذ لا يعذب تعذيبه احد ولا يوجد توثيقه احد. والمعنى لا يعذب احد تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر ولا يوجد احد ايثاقا مثل ايثاق الله اياه بالثلاث وضع الايثاق للتكفير بالثلاث وضع هذا معنى التكفير. فالوثاق في الايه المعنى الايثاق كالعطاء بمعنى الاعطاء. ثم اشار إلى ما يقال لمن آمن وعمل صالحا في مقابلة من تقدم بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة أي الآمنة التي لا يستجدها خوف ولا حزن وهي التي كان قلبها اطمئن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب. يا أيتها النفس المطمئنة النفس التي اطمئنت بالإيمان ولأن الإيمان هو مصدر التكليف الايمان وقال عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن قلوبهم. فذلك المؤمن تكليف الايمان يعني ابعد الناس عن الازمات النفسيه ولا يعالج هذه الازمات مثل الايمان الصحيح. فالتدين الصحيح هو علاج كثير جدا من الامراض النفسيه المستعصيه ولكن اكثر الناس لا يفقهون راي على من هذه الحقيقه احد يعني سبب نشيط او في الداخل في المانيا كان يعاني بعض المرضى بانه يسمعهم صوت الاغاني هو لقى ان الالفه سماها هو رسول يعني فلقى ان الرسول دي الناس تسمعها المرضى النفسيين دي الحريق فلجأ هنا عرف الأذان المسلمين وهي عنده خبر عنهم واضح. فكان يستعمل الأذان للعلاج المرضى يسمعون الأذان يختلفون فقط. ثم بعد ذلك يعني علم أنه إيه أن هذا هو الأذان للصلاة المسلمين والمسلمين. فالشاهد يعني أن لا يوجد وقاية ولا علاج لجميع الملفات النفسية مثل إيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحرير القلب بالذكر. فهذا وقاية وعلاج وحفظ الحقيقة للاستقامة والدين. فالإنسان عليه أن ينتهي حتى يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة يكون النفس المطمئنة التي هي بخلاف النفس اللوامة وهي أيضا بخلاف النفس الأمارة بالسوء الأمارة بالسوء يكون النفس المطمئنة. ارجعني إلى ربي راضية مرضية ترجعني إلى ربك يعني إلى وعده وثوابه عز وجل راضية مرضية راضية بما يكون فيها مرضية عند ربك كمعنى قوله تعالى رضي الله عنهم ورضي عنهم فهي نفسها راضية وربها راض
عنه. فبكل ذلك أي بكل في ظهورهم وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبكل ذلك أي معهم. وهذا القول إن عند الموت إن يقال المؤمن عند الموت يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي إلى عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة. ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها. طبعا هذا تفسير غريب غريب جدا تأويل غريب ورعيب ولكن لماذا تمريراته لغواقته تفسير مبتكر لكن لم تخف العين ورعيبه ان الانسان عباره عن روح ونفس يعني النفس هي الروح والجسد فالانسان عند الموت ينتقل الروح عن الجسد بخلاف حاله الحال فالانسان في الدنيا الروح وجسد مع بعض فاذا مات خرجت الروح فايه ونفى الجسد في الاخره تزوج النفوس بمعنى ان الروح تعود الى الجسد من جديد. فهؤلاء يعني الفريق المتفرين يقول ان ياتها النفس المطمئنه يعنيها الروح المطمئنه التي فرقت اليه الجسد وما زالت فارقه النفس يوم القيامه بقى يقال لها يا ياتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك رب كل صاحبك رب كل صاحبك وليس ربك يعني كانت تقول لي رب الدار اذكرني عند ربك كانت قصه يونس فرب الدار بمعنى ايه صاحبك يعني الجسد الذي فارقتي من الارض فارجعي الى ربك راضيه مرضيه. يقول ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها اي ارجعي الى جسد صاحبك إيماناً لأن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجساد وأن لها مقراً قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسألة من الغوانم بل من الغيوم ولمعرفة مظاهر التمييز يظهر بعد هذا التأويل يعني طبعاً يقال على مدار التدخل في عبادي ودخول الجنه السياق يعني يؤكد ان هذا الخطاب هو يقال لمن امن وعمل صالح يا ايها الناس المطمئنه ترجع الى ربك راضيه مرضيه فدخول الجنه ودخول الجنه الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اصحاب الدخول المطمئنه وان يحسن اعمالنا ويحسن خواتمنا. اقول قولي هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.